بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر صمويل الثاني إصحاح 7. كنا انتهينا إلى موقف داود النبي من ربنا بعد ما طلب بناء بيت لربنا، ونسان النبي وافقه في الأول ورجع قال له ربنا بيقول لك بلاش أنت تبني، خلي ابنك هو اللي يبني، وربنا هيكون مع ابنك وهيحفظه وهيحرسه وهيعمل كل حاجة حلوة. فدخل الملك داود وجلس أمام الرب وقال من أنا يا سيدي الرب وما هو بيتي حتى أوصلتني إلى هنا؟ وقال هذا أيضا في عينيك يا سيدي الرب، فتكلمت أيضا من جهة بيت عبدك إلى زمان طويل، وهذه عادة الإنسان يا سيد الرب، بماذا يعود داود يكلمك وأنت قد عرفت عبدك يا سيد الرب؟ فمن أجل كلمتك وحسب قلبك فعلت هذه العظائم كلها لتعرف عبدك. من أجل كلمتك يعني إيه؟ يعني يا رب أنت وعدتني زمان وكلامك ما بينزلش أبدا، ما بيتغيرش أبدا، فمن أجل كلمتك فعلت هذه العظائم. أنت قلت اخترتني وأنا من ساعتها رب ما شفتكش رجعت عن اختيارك أبدا ولا سبتني في حاجة، كل يوم حاجة حلوة وكل يوم هدية جديدة وكل يوم كرامة جديدة من أجل كلمتك. يعني داود النبي كان حاسس أن كلمة ربنا دي ما بتنزلش الأرض أبدا، فكان يثق فيها جدا. تلاحظوا أنه عندنا في المزمور الكبير اللي هو مزمور 118 أو 119 في عشق في كلمة الله، في تأمل شديد قد إيه كلمة ربنا دي حلوة، وكأنها غنيمة وكأنها ثروة وكأنها لذة وكأنها شهوة وكأنها كل حاجة حلوة. فهنا بيقول له من أجل كلمتك وحسب قلبك فعلت هذه العظائم. يعني يا رب أنت دايما طيب ودايما كلامك حلو، ومن أجل قلبك فعلت هذه العظائم، لأن قلبك يا رب مفيش زيه في الكرم وفي السخاء وفي الغفران وفي الرحمة وفي الرأفة وفي المحبة. فمن أجل كلمتك وحسب قلبك فعلت هذه العظائم. يعني عاوز يقول له أنا مستهلش، أنا إنسان عادي جدا وأقل من العادي، وأنا حياتي يعني ما كانتش خالية من أخطاء، دي كلها أخطاء، ومع هذا أنت من أجل كلمتك ومن أجل قلبك فعلت هذه العظائم لتعرف عبدك، عشان عاوز توريني قد إيه بتحبني، عاوز توريني قد إيه أنت طيب معايا. لذلك قد عظمت أيها الرب الإله، لأنه ليس مثلك وليس إله غيرك حسب كل ما سمعناه بأذان. إحنا ممكن نيجي في اللاهوت أو في الشرح نقول إن ربنا ما فيش زيه، إنما إمتى الواحد يقولها من قلبه؟ لما يختبرها، لما يدقها، لما يحس إن مفيش على الأرض حب بالشكل ده، مفيش رحمة بالحجم ده، مفيش طولة بال زي ربنا أبدا، ليس مثلك، مفيش زيك، لا وسط البشر ولا وسط الآلهة الموجودين، لأن في الوقت ده لسه في وثنيين وفي اعتقادات خطأ وفي أفكار غلط، مفيش زيك أنت يا رب. الناس تقول مهما تقول ويمجدوا في آلهة كذابة ويمجدوا في بشر ويتصوروا أنهم آلهة، إنما ليس مثلك وليس إله غيرك حسب كل ما سمعناه بأذاننا. يعني لو لفينا الدنيا كلها مش هنلاقي زيك يا رب. طبعا ربنا يفرح لما الواحد يجي يقول له يا رب ما فيش زيك، لما الواحد يفتخر بالرب يقول من افتخر فليفتخر بالرب. تصوروا طفل بيقول لبابا انت احسن اب في الدنيا، يبقى الاب مبسوط لانه هو مش عاوز حاجة من ابنه، انما كون ابنه اكتشف ان ابوه احسن اب في الدنيا يبقى فرحان، لانه ابنه بقى ايه فخور بابوه ومش هيغير من اصحابه ان هما ليهم اباء كويسين، يقول له ما فيش زيك انت، ما فيش زيك، ليس اله مثلك. واحد يقول هو يعني في آلهة؟ هو كده اعتبر ان في آلهة بجد؟ لا، هو مفيش آلهة حقيقية اخرى، لكن ان كانت الناس بتتكل، اللي منهم يتكل على الفلوس واللي منهم يتكل على عقله واللي منهم يتكل على العلم، إن كانت دي آلهة موجودة ولا حاجة جنب ربنا. الفلوس تعمل إيه والعلم يعمل إيه والذكاء يعمل إيه والسلطة تعمل إيه؟ ليس إله مثلك حسب كل ما سمعناه بأذان. وأية أمة على الأرض مثل شعبك إسرائيل الذي صار الله ليفتديه لنفسه شعبا. تعرفين احنا في التفسير دايما نشيل كلمة إسرائيل ونحط كلمة الكنيسة بقى، لأنه احنا دلوقتي شعب الله، فنقول له مين في الدنيا مستمتع بيك زينا؟ مين على الأرض يعرف ربنا زينا؟ مين على الأرض بيكلم ربنا يقول له انت أبونا؟ مين على الأرض بيأكل جسدك ودمك غير شعبك؟ فأية أمة على الأرض مثل شعبك. يعني احنا واخدين امتياز مش عند حد أبدا، عندنا غنى وعز الناس كلها تتمناه وتتحسر عليه لأنه مش عندها. يبقى الإنسان الروحاني فرحان بربنا وحاسس أنه عنده أحلى إله وعنده أحلى كنيسة وعنده أحلى أب وأن صلواته مستجابة وعنده أحلى وعد. يعني مرة سألت شباب كده، قلت لهم أنتوا ليه مسيحيين؟ قالوا عشان تعمدنا. قلت لهم لا، افرض ما كنتوش تعمدت كنتوا تبقوا تحبوا تبقوا مسيحيين ولا لا؟ ففي واحد قال أظن أن أنا كنت أحب أبقى مسيحي، لأن ما فيش إله تاني بالجمال اللي عندنا في ربنا يسوع له المجد، طيبة وحب وحكمة وقدرة وكل حاجة. واحد تاني قال بصراحة أنا كنت أحب أبقى مسيحي عشان الكنيسة، لأن الكنيسة فيها كل حاجة أنا محتاجها، العيلة الكبيرة والتربية والتعليم والفكر المظبوط. واحد قال لا بصراحة أنا كنت عاوز أبقى مسيحي عشان الوعد، كان عندي الوعد أن احنا في حياة أبدية وأنا مش عاوز أعيش يومين في الدنيا وبعدين أبقى شوية تراب وخلاص. لا، عندنا وعد بحياة أبدية وحال أبدية أفضل. يبقى الواحد لما بيراجع ليه ربنا يعني ادانا النعمة الكبيرة دي، لأن دلوقتي عندنا أعظم إله أو هو الإله الحقيقي، وأجمل شعب هي كنيسة ربنا، وأحلى وعد هو الحياة الأبدية. ليس مثلك وليس إله غيرك حسب كل ما سمعناه بأذاننا. أية أمة على الأرض مثل شعبك إسرائيل الذي صار الله ليفتديه لنفسه شعبا. برضو دي النبوة عن المسيح الفادي، أنه هيجي بنفسه يفتدينا. يمكن هنا كان القصد بيها أن ربنا يسوع يعني فدى الشعب اليهودي زمان من مصر لما عبرهم البحر ولما عملوا دم الفصح، وبقى يمشي قصادهم عشان يحرسهم ويفتديهم. إنما هي تنطبق بدقة أكتر على ذبيحة ربنا يسوع نفسه على الصليب. أي شعب مثل شعبك يا رب الذي صار الله ليفتديه لنفسه شعبا. يعني بصوا لعلاقة أي فكر ديني بالإله بتاعه، ما تلاقيش درجة تعامل وحب زي علاقة الكنيسة والمسيح. أي شعب يخضع لأي إله آخر، إيه العلاقة؟ علاقة عبادة، علاقة خوف، علاقة رعب أحيانا، علاقة ثواب وعقاب. إنما العلاقة بين شعب الكنيسة وبين المسيح له المجد علاقة إيه؟ علاقة حب، علاقة عشق، علاقة عريس وعروس، علاقة أب وأولاده، علاقة مثالية جميلة تخلي كل الناس فرحانة بربنا. ليفتديه لنفسه شعبا ويجعل له اسما ويعمل لكم العظائم والتخاويف لأرضك أمام شعبك الذي افتديت لنفسك من مصر من الشعوب وألهته. يجعل له اسما يعني إيه؟ إحنا كنا شوية تراب وربنا أنعم علينا أن ادانا حياة وبقينا بني أدمين، بقينا بشر. إنما مش كفاية، ربنا محوش لنا حاجة أكبر من كده، يريد أن يجعل لنا اسما. يقول في سفر الرؤيا هديله اسم جديد محدش يعرفه غير صاحبه. في السماء كرامة الإنسان أضعاف أضعاف كرامته على الأرض. يعني النهاردة على الأرض أعظم مخلوق هو الإنسان، مميز عن كل الطبيعة الأخرى، عن الحيوانات وعن الطيور وعن الأشجار إنما لسه يجعل له اسما. ده ربنا ناوي يرفعنا قوي ويخللنا اسم كده أبدي، يعني نستمر معه في خلود أبدي. كل ده من إحسانات الله. الذي افتديت لنفسك من مصر من الشعوب وآلهتهم، وثبتت لنفسك شعبك إسرائيل شعبا لنفسك إلى الأبد. حتى ثبتت لنفسك وشعبا لنفسك، يعني إيه؟ تعبير حلو. كنا شعب الله يعني إيه؟ يعني بالبلدي كده بتوع ربنا. إحنا بتوع ربنا، لما تقول فلان ده بتاع ربنا، يعني إيه بتاع ربنا؟ يعني واحد في كل خطوة يقول له يا رب صح ولا غلط، أعمل كده ولا كده، قل لي يا رب أنا بتاعك. لما يقول معلمنا بولس مثلا لتلميذه تيموساوس: أما أنت يا رجل الله فاهرب من هذا. أي حاجة وحشة يهرب منها، لأنك رجل الله. كل شعب الكنيسة رجال الله وأولاد الله وبنات الله، شعبا لنفسك. عشان كده في حتة تاني يقول: قد اشتريتم بثمن فلا تصيروا عبيدا للناس. أنت مش ملك نفسك، أنت شعب مختار، أمة مقدسة، شعب اقتناء. يعني إيه شعب اقتناء؟ يعني الله اقتنى لنفسه شعبا من بين الشعوب، وبقى يقول أنا ليكم وأنتم ليا، أنا إلهكم وأنتم بتوعي، أنا أبوكم وأنتم أولادي. ثبتت لنفسك شعبا إسرائيل، شعبك إسرائيل شعبا لنفسك إلى الأبد. برضه أفكركم بحاجة، إسرائيل ده كان اسم يعقوب. يعقوب اسمه الأولاني يشير إلى الحياة الدنيوية، لأن يعقوب يعني يتعقب، وفي الدنيا الناس كلها تتعقب مصالح. يعني يعقوب كان عينه في حاجة عيسو، عاوز ياخد اللي في إيد عيسو، وبعد شوية بقت عينه في حاجة لبان، عاوز ياخد اللي في إيد لبان. فلما ظهر له المسيح بعد سنين قال له: مش كفاية حكاية يعقوب دي، انت فضلت تجري يمين وشمال، ايه اللي وصلت له؟ في الاخر عايش مرعوب ومستني عيسو بكرة يمسكك يموتك، خايف ترجع لورا لبان يموتك، ادي اخرته. انا من هنا رايح اسميك اسرائيل عشان الليلة دي، لانك انت نسيت الناس كلها ومسكت فيي انا، وبقيت تتعقبني انا، فبقيت رجلي. اسرائيل يعني مصارع الله، مركز في ربنا، امير الله، الشخص اللي ايه مسك في ربنا وبطل يمسك في الناس. وعشان كده بعد الليلة دي قابل عيسو ما كانش خايف منه، وقابل بعد كده فرعون، وقابل ناس كتيرة كبيرة، ولا كانش يفرق معاه خالص يعقوب. ليه؟ لأنه صار إسرائيل رجل الله. والاسم ده كان لربنا عاوزه من كل من هو إسرائيل بعد كده، إنما يعقوب مشي كويس وبعد كده الأسباط ما مشيوش، وفضل ربنا من يعقوب من 1800 سنة لغاية ربنا يسوع له المجد يحاولهم يبقوا إسرائيليين بجد. بمعنى إيه؟ بمعنى الاسم. الاسم ده معناه بتوع ربنا، يرجعوا لربنا في كل حاجة، مفيش فايدة يزوغوا يمين ويزوغوا شمال ويأوحوا مع ربنا ويجادلوا، يقول طول النهار بسطت يدي إلى شعب معاند ومقاوم، إلى أن أتى المسيح له المجد قال لهم: أنتوا ما عدتوش ولاد إبراهيم، أنتوا بقيتوا ولاد إبليس، لأن أنتوا بتعملوا مشيئة أبوكم، وأبوكم إبليس مش بيحبني، إنما أبوكم إبراهيم كان بيحبني. أنتوا ما عدتوش أولاد الله. وبكى على أورشليم وقال لها: يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت، كم مرة أردت أعملكم إسرائيليين بجد، مفيش فايدة، هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. من اللحظة دي ما عادش شعب إسرائيل شعب مختار، ورفضوا تماما، وانتهى عهد الله معاهم، وفتح صفحة جديدة لكل البشر الذين يؤمنون باسمه بالمسيح يسوع ربنا، الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد. لا تقول بقى أولاد إبراهيم، ولا تقول أولاد يعقوب، ولا أولاد، لا خلاص ما تقولش الصبت إيه والصبت فلاني، ما عادش يفرق، بل من الله ولده. ثبتت لنفسك شعبا إلى الأبد، ده شعب الكنيسة بقى. يبقى ربنا مثبت الكنيسة لنفسه شعب، عشان كده نقول عمانوئيل إلهنا في وسطنا، ده إلهنا ده بتاعنا وفي وسطينا على طول، وإحنا شعبه، شعب مختار. وأنت يا رب صرت لهم إلها، أنت اخترتهم شعب ليك، وبقيت أنت إلههم الحقيقة، بقى هم شعبك وأنت إلههم. والآن أيها الرب الإله. كل ده كان تسبيح داود النبي وهو بيشكر ربنا على كرمه بعد ما قال له أبني لك بيت، قال له ما تبنيش أنا اللي هبني، وما تخافش على ابنك وأنا هحرسه وأعمل منه حاجة. فكان داود فرحان قوي برحمة ربنا وما زعلش من أنه هو مش هيبني بإيده. يختم صلاته يقول إيه؟ والآن أيها الرب الإله أقم إلى الأبد الكلام الذي تكلمت به عن عبدك وعن بيته وافعل كما نطقت. يا ريت ترجعوا للصلاة دي وتشوفوا أجزاء الصلاة، لأن الصلوات اللي في الكتاب المقدس مدرسة للصلاة. ساعات الواحد يبقى ما بيعرفش يصلي يقول إيه؟ تلاحظوا مثلا الصلوة دي فيها الاتضاع، بدأها بكلمة من أنا يا سيد الرب وما هو بيتي حتى أوصلتني إلى ها هنا. يعني مجرد بداية الصلاة ده درس. الواحد لما يقف يصلي يقول له يا رب أنا مين أنا أكلمك؟ الملائكة بيكلموك برعب، وأنا الحتة شوية التراب تقول لي أقول لك يا أبويا يا أبانا، كتير قوي. فمجرد بداية الصلاة ده درس إزاي الواحد مع كل صلوة يبقى حاسس بعدم الاستحقاق. تاني جزء في الصلاة تذكار مراحم الله. يا رب أنت عملت لي وعملت لي وعملت لي وعملت لي. إحنا ساعات ندخل على الصلاة كده إيه، لا ناخد بالنا بنقول إيه، ولا نشعر بضآلتنا وضعفنا، ولا نتذكر إحسانات الله. ندخل على طول حسب تفكيرنا في المفيد. إيه المفيد؟ نطلب. تطلب ده كلام ما يصحش. تطلب إيه؟ ما أنت خدت كتير قوي، مش تشكر شوية على اللي فات؟ طيب مش تتذكر كل اللي فات؟ مش تقول ده انت النهاردة يعني ما كانش بقى لك وجود خالص. فقعد يتذكر احسانات الله ويشكر عليها. حتة تالتة كمان انه بيشكر، انه بيسبح ربنا، يقول له ما في زيك يا رب، انت ما يستنى عن كل الناس، احنا واخدين كتير قوي. الكلام ده يفرح ربنا لما الواحد يبقى متواضع ومنكسر القلب ويشعر بضعف، ولما يمجد ربنا ويذكر إحساناته، ولما يفضل يوصف ربنا بأوصاف جميلة لأنه بيحبه. كل ده جميل. وبعدين يطلب بقى في الآخر، يطلب إيه؟ يطلب طلب روحي. تصور واحد بقى إيه يعني كأنه فاكر نفسه يضحك على ربنا، فيقول كلام حلو في الأول، يقول له عاوز فلوس بقى، عاوز ما تطلب طلب حلو، بدل ابتدتها حلو كملها حلو. بدل انت عرفت التواضع في الصلاة والانسحاق والتوبة والشكر والتسبيح، هي دي الحاجات اللي تفرح في الصلاة، كملها واطلب طلبات حسب قلبه. اطلب الطلبات اللي تفرحه. تصور لما يكون ابن جاي لابوه بيطلب طلب ابوه نفسه يعمله له، يفرح طبعا، غير لما يكون الطلب مش على هوى الاب. فهنا يقول الآن أيها الرب الإله أقم إلى الأبد الكلام الذي تكلمت به عن عبدك. أنا رب مش هطلب حاجة زيادة، أنا هطلب منك اللي أنت قلته، أنا هطلب منك وعودك. أنت قلت أنا هكون معاك، خلاص أنا عاوز دي، خليك معايا. حاضر يا حبيبي. أنت قلت هتبقى مع أولادي، أنا مش عاوز أكتر من كده، خليك مع أولادي. حاضر يا حبيبي. انت قلت اجعل لك اسم الى الابد، انا مش عاوز اكتر من كده، خلي لي اسم معاك الى الابد. حاضر يا حبيبي. انت قلت تستر علي في كل خطوة، استر علي يا رب، خلاص نستر عليك. يبقى ربنا بيستجيب لان كل الطلبات حسب قلبه. كل الطلبات مجملها ايه؟ اقم الكلام الذي تكلمت به مع عبدك، انا مش عاوز اكتر من اللي انت قلته. انت قلت هتحفظني، انا عاوزك تحفظني. انت قلت هتغيرني، غيرني. قلت تعمل لي قديس، اعملني قديس. قلت تحضر لي مكان في السماء، اديني المكان اللي في السماء. ايها الرب الاله اقم الى الابد الكلام الذي تكلمت به عن عبدك وعن بيته وافعل يا رب كما نطقت. اعمل بالضبط اللي انت قلت، مش هحتاج اكتر من كده. ايه برضو ده يعلمنا حاجة حلوة في الفكر الروحي الأرثوذكسي. الواحد يصلي بالإنجيل. يعني إيه يصلي بالإنجيل؟ يعني ياخد من كلام ربنا ويكلمه بكلامه أو يطلبه بكلامه. يعني لما تقرأ أي جزء في الإنجيل ما تقفلش الإنجيل على طول، قل له أنت قلت هنا يا رب كذا، ممكن تعمل ده معايا؟ انت قلت الحتة دي عشان انا اعملها، انا يا رب مش عارف اعملها، ممكن تساعدني اعملها؟ انت كنت زي ما نقول مثلا في الصلاة الثالثة، كما كنت مع تلاميذك ايها المخلص واعطيتهم السلام، دي لاننا كنا بنقول قبلها ايه؟ سلام يترك لكم، سلام انا اعطيكم، ليس كما يعطي العالم. بقول له بس شوف بقى رب، انت كنت معاهم وديتهم سلام، احنا عاوزين زيهم بالظبط. هلما ايضا كن معنا ومنحنا سلامك. يبقى بنعمل ايه؟ بنصلي بكلام ربنا، بكلام الانجيل، دي احلى صلاة واضمن صلاة. ليه؟ لانها ماشية في المشيئة الالهية. ممكن ربنا يرفض حاجة زي كده ازاي؟ ما هو اللي قال خده، نقول له هات خد، بقت خد وهات، بقت الحكاية سهلة جدا. انما ساعات ربنا يكون بيتكلم في وادي واحنا في وادي تاني خالص، يقول عاوز اديكوا فرح، نقول له بس حل لنا المشكله دي يا ولاد، هديكوا فرح من غير ما حل المشكله؟ مش لازم، خلوا المشكله شويه، لا حل المشكله، مش مهم الفرح. عاوز اديكوا محبه، قول له محبه انتقم لنا من فلان. يا ولاد حتى لو انتقمت منه انتوا هتكسبوا ايه؟ خلوني اعلمكم تحبوه وتصلوا له احسن. يبقى الواحد بيطلب حاجة غير اللي ربنا بيقولها خالص. الآن أيها الرب الإله أقم إلى الأبد الكلام الذي تكلمت به عن عبدك وعن بيته، وافعل كما نطقت، وليتعظم اسمك إلى الأبد. اسمك دي نفس اللي بنقوله في أبانا الذي، ليتقدس اسمك. يعني إيه يتقدس اسمك أو يتعظم اسمك؟ شهوة قلب كل من يحب الله أن يجعل اسمه عظيما أو يجعل اسمه مقدسا. يعني لما يجي واحد بيحب ربنا قوي ويدخل على ناس ما يعرفوش ربنا، وبعد شوية يطلع واحد فيهم كده يقول ربنا ده عظيم، يحصل له إيه؟ يفرح، لأن ربنا ده أبوه، هو بيحب ربنا. فلما يتعظم اسم الله يفرح. لما تروحوا عند بلاد ما كانش تعرف ربنا وبعدين ابتدت تعرف ربنا، لازم نفرح لأن اسمه صار عظيما أو مقدسا. لما يبقى إنسان شرير وبعدين تحول إلى ربنا يسوع ومسك فيه وبقى إنسان قديس، نقول له ليتقدس اسمك يا رب، اسمك عمل فيه عجائب وحولته من إنسان بطال إلى إنسان قديس. فهنا طلبت ليتعظم اسمك إلى الأبد، يعني أيوة أكتر وأكتر يا رب، أكتر وأكتر، زي الحتة اللي بنقولها في القداس، واهدينا إلى ملكوتك لكي بهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك. احنا نحب كده، احنا أولاد ربنا، فنبقى عاوزين اسمه يتمجد ويتبارك ويرتفع، اسمك كريم ومبارك إلى الأبد، لأن هو ده حالنا في السماء. احنا النهاردة بنخدم على تمجيد اسم الله، وفي السماء نعمل إيه لما نوصل؟ ما يبقاش ورانا غير المجد لاسمك يا رب، مجدا وكرامة إلى الأبد. احنا النهاردة بنحاول أكبر عدد من البشر ينطقوا بالمجد لله، يعظموا اسم الله، لكن في السماء كل اللي هيوصلوا السماء ورهمش غير كده. وليتعظم اسمك إلى الأبد فيقال رب الجنود إله على إسرائيل، يعني تملك يا رب على كل شعبك، ويفضل يتقال إلى الأبد رب الجنود هو إله إسرائيل. وليكن بيت عبدك داود ثابتا أمامك. هو بقى مصدق، سمع ربنا قال لنسان روح قل له بيتك يا داود يبقى ثابت، وابنك يقعد على الكرسي وراك، وابنك بقى الحقيقي بعد سنين يملك إلى الأبد على ربنا يسوع له المجد. فهو تمسك بهذا الوعد، والتمسك بالوعد فضيلة، بنسميها فضيلة الرجاء. الرجاء واحد مسك في الكلمة وبيقول لربنا ايه؟ انت قلت، انت قلت. موسى النبي كان عنده الفضيلة دي. ربنا زعل من الشعب في السكة لانه عملوا العجل الذهبي ولخبطوا الدنيا، وقال له موسى انا مش همشي معك تاني. قال له لا، انت قلت هتمشي معايا طول السكة للاخر، انا مش همشي غير لما تمشي قدام. يا موسى الناس وحشة ما بيسمعوش الكلام، انكروني وعملوا عملوا. قال له انت قلت، انا ماسك وعدك، انا عايش كل ده لانك انت قلت كده، مش ممكن هحتمل غير كده. لما لقى بيقول له انت قلت انت قلت، قال له انا قلت، خلاص حاضر ماشي. ورجع ربنا يمشي قصاد الشعب بسبب انت قلت دي. احنا عندنا وعود كتير قوي في الانجيل، كم واحد برجاء وباتضاع يقول له رب انت قلت انا معكم كل الايام، النهاردة انا ليه حاسس انك مش معايا؟ انت قلت غير كده، انت قلت شعرة من رؤوسكم لا تسقط الا باذني، انا ليه حاسس المشاكل كتير علي؟ انت قلت مفيش شعراية هتنزل الا باذنك، انت قلت كل الاشياء تعمل معا للخير، انا عندي رجاء كل اللي بيحصل خير مع انه شكله مش خير، بس انت قلت. بدل قلت خلاص انا ماسك في اللي انت قلته. فهنا يقول له ليكن بيت عبدك داود ثابتا امامك، لانه هو قال له انا هثبت بيتك الى الابد، لانك انت يا رب الجنود اله اسرائيل قد اعلنت لعبدك، انت قلت كده، اني ابن ابني لك بيتا، لذلك وجد عبدك في قلبه ان يصلي لك هذه الصلاه. يعني انا بصلي لك بناء على كلامك، انا متمسك بوعودك. واحد يقول له انت قلت الرب يرعاني فلا يعوزني شيء، ليه انا محتاج شيء دلوقتي؟ ليه تسيبني يا رب محتاج ناس يسالوا عليا؟ انت قلت لا يعوزني شيء، خلاص ما تخلينيش محتاج حد، ولا يعوزني شيء ما تخلينيش محتاج حاجة، خلاص انت قلت كده. او بولس يقول في دعوة جميلة، يملأ الهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد، انت قلت يملأ احتياجكم، خلاص املأ احتياجي. آلاف من الوعود في سطور الكتاب المقدس، كل وعد من دول لؤلؤة كثيرة الثمن، الواحد يمسكها في ايده كده، يمسكها جامد، يقول له انت قلت انا عاوز دي، وربنا يقول له حاضر حبيبي انا قد كلام، انا عمري ما هغير كلام، بس كويس انك ماسك في كلام. من الاول في اول الصلاة يقول له من اجل كلمتك، كلمتك دي اغلى حاجة عندي، وعدك ده اهم حاجة عندي. ده وعد الغفران كمان، لما واحد يكون ملخبط الدنيا وغلط ووحش، وده هيحصل لسه مع داود في الاصحاحات اللي جاي، وبعدين يجي في اشعياء واحد يسمع كلمه مريحه من ربنا يقول ان كانت خطاياكم كالقرمز تبيض وتصير كالتلج، ويبقى وحش وحش، فيقول له رب انا صحيح وحش وعملت كل الحاجات الوحش وما فيش حته سليمه فيا، وما بقتش الحكايه كالقرمز، دي الحكايه زي يعني لونها صعب قوي، انما انت قلت ايه؟ تبيض وتصير كالتلج، خلاص انا عاوز دي. عشان كده يقول له اغسلني فابيض اكتر من التلج، لانك انت قلت، مش انت قلت كده، انا همسك في كلامك واقول لك انت قلت. الان يا سيدي الرب انت هو الله وكلامك حق. جميله، انت هو الله وكلامك هو حق. اي واحد في الدنيا يقدر يرجع في كلام وما التزمش بكلام، انما انت هو الله وكلامك هو حق. لو الواحد عنده هذا الايمان البسيط، ده كلام ربنا، يعني السماء والارض تزولان ولكن كلمه واحده من كلامه لا تزول، حرف واحد ما تغيرش، الدنيا تتطربق كلها وتتغير كلها، كلمه ربنا ما تتغيرش ما تنزلش ابدا. فبهذا الرجاء يبقى الواحد فرحان، انت هو الله وكلامك هو حق. وقد كلمت عبدك بهذا الخير، يعني انت اديتني النهاردة وعد انا بقى هتمسك بيه طول حياتي، وتمسك داود بهذا الوعد لاخر حياته. وعلى هذا الرجاء داود بدأ من الليلة دي يعمل حاجة، ربنا خلاص قال له ابنك هيبني البيت سليمان، فبدأ من اليوم ده يحوش لسليمان ملايين من الامكانيات عشان يعمل احلى بيت لربنا. هو ربنا قال له انت ما تبنيش، ابنك يبني، قال له خلاص على كلامك، لكن انا بقى هعمل اللي علي، هسهل على سليمان ابني وهخليه اغنى واحد في الدنيا. فقضى بقية عمره داود بيحوش لابنه، يعني ما شافش بعينه الهيكل الجميل اللي عمله سليمان، لكن ينطبق عليه كلمة اللي قالها ربنا يسوع، كثيرون تعبوا وانتم دخلتم على تعبهم. يعني داود يمكن تعب أكتر من سليمان في إعداد الهيكل، لكن ما كانش زعلان، كفاية أن ربنا قبله وفرحان به. الآن يا سيدي الرب، لاحظوا برضو في الإصحاح ده يمكن سيدي الرب دي جت 5-6 مرات، لأنه مع أنه فكر يبني بيت وربنا يعني يخاف عليه من شوية كبرياء، فقال له أنا عاوز أفكرك، أنا أخذتك من فين؟ من وراء الغنم وجعلتك ملكا على شعبي، مش عاوزك تنزل. فقال له لا أنا مش ناسي، أنا عبدك وهفضل عبدك، وأنت تظل سيدي الرب إلى الأبد، وأنا هكبر عليك يا رب، ده أنا ما استاهلش أكون عبدك. فالآخر الصلاة يقول له يا سيدي الرب، أنت هو الله وكلامك هو حق، وقد كلمت عبدك بهذا الخير، فالآن ارتضي وبارك بيت عبدك ليكون إلى الأبد أمامك. حتى الأسلوب لغاية آخر كلمة كله اتضاع، بس يا رب لو ترضى وتباركني، ارتضي وبارك بيت عبدك ليكون إلى الأبد أمامك، لأنك أنت يا سيد الرب قد تكلمت، فليبارك بيت عبدك ببركتك إلى الأبد. آخر الصلاة قال له إيه؟ قال له عاوز البركة، عاوزك تبارك. يعني إيه كلمة بركة دي اللي مالية الكتاب؟ كلمة بركة دي كلمة تقدروا تحطوا تحتها كل حاجة حلوة. بركة دي يعني ربنا يفضل معاك على طول، بركة دي يعني كل خطوة ماشية سهلة متباركة، بركة دي يعني ما يبقى لكش أعداء ولو ليك أعداء يتهزموا ما يغلبوش، بركة دي يعني ربنا يحميك من الشياطين ومؤامراته، بركة يعني الناس تحبك وانت تحبهم، بركة يعني تفضل معاك لغاية ما توصل للسماء. كلمة باركني دي أو بركة دي كلمة كبيرة أوي. بركة دي يعني الحضور الإلهي اللي يحاوط الإنسان ويحرسه. فلما ربنا يقول له تكون بركة يا ابونا إبراهيم، دي كلمة كبيرة، ولما داود يطلب البركة في آخر الصلاة دي حاجة كبيرة. وفي لغتنا احنا الكنسية دايما نستخدم كلمة البركة، بركة وسلام لجميعكم. يعني كلمة البركة دي دعوة جميلة قوي في فم كل الكهنة وفي فم كل القديسين يباركوا بعض. ارتضي وبارك بيت عبدك ليكون إلى الأبد أمامك، لأنك أنت يا سيد الرب قد تكلمت، فليبارك بيت عبدك ببركتك إلى الأبد. برضو النص ده يورينا أنه ممكن الواحد يطلب من أجل مستقبل أيامه، بس مش بالمعنى الجسدي، بالمعنى الروحي. يعني إيه؟ إذا كنت إنسان متواضع أكتر حاجة هتخوفك هي نفسك، أكتر حاجة تخوف المتواضع نفسه، ما يخافش من الأيام ولا من الناس ولا من التجارب ولا من الظروف، إنما الخوف كل الخوف من النفس، لأن شفنا نفوس بدأت ولم تكمل. فالإنسان المتواضع يقول له رب أنا مش خايف إنك تسيبني، أنا عارف إنك ما بتسيبش ولادك، ومش خايف من الناس، ما هو الناس ما يقدروش عليا طول ما أنا ماسك إيدك، أنا خايف من نفسي، خايف أنا أسيب إيدك، أنا عارف إن أنا أمشي شوية وأقعد شويات، فأنا كل خوفي من نفسي. عاوزك تطمني على بكرة، قولي مش هسيبك تسيبني، أو أنا عاوز بكرة ده يبقى في إيديك زي ما مشيت امبارح والنهاردة وسطرت، خلي بكرة كمان مستور. فكلمة الدعاوي بتاعت إلى الأبد إلى الأبد يعني أمن لي يا رب بكرة، أنت الأمان الوحيد، أمنهولي. أنا معرفش بكرة هيمشي إزاي وخايف من نفسي أبعد عنك، فأنا بطلب منك ما تسيبنيش أبعد، أمن أنت بكرة، أستر على بكرة زي ما سطرت على امبارح لغاية آخر نفس، يبقى من هنا على بركة الأبدية. وبعد ذلك ضرب داود الفلسطينيين وذللهم، وأخذ داود زمام القصبة من يد الفلسطينيين، وضرب المؤابيين وقاسهم بالحبل، أضجعهم على الأرض فقاس بحبلين للقتل وبحبل كامل للاستحياء، وصار المؤابيون عبيدا لداود يقدمون هدايا. لما يكون إنسان مشغول بربنا قوي كل المشاكل الخارجية تتحل لوحدها. حل مشاكلك كلها من داخل مخدعك. ساعات نغلط ونفتكر ان حل المشاكل محتاج مشوار يمين مشوار شمال، تكلم فلان تكلم علان تبص على البنك، كل ده تضيع وقت. عاوز تحل مشاكلك مهما كانت، ادخل واقفل على نفسك وحلها من جوه. أصحاب المخادع المقدسة والألايات، الألاية بتاعت الراهب الحلوة دي بتحرك العالم كله. الناس اللي تعرف تقعد مع ربنا تغير الدنيا كلها. أبونا إبراهيم رجل الخلوة كان يحكي مع ربنا في مصير شعب، مصير شعب كامل متعلق بالدقائق اللي أبونا إبراهيم بيكلم فيها ربنا، بيتكلم مع ربنا له المجد عن آلاف ومئات الآلاف. إحنا بنحل بطريقة غلط. ادخل مخدعك واغلق بابك وصلي لأبوك وحل كل مشاكلك. في فلسطينيين، في مؤابيين، في مشاكل يمين، مشاكل شمال، هموم هموم، الحياة كلها هموم. طب والهموم دي تتحل ازاي؟ مش بالتفكير الكتير ومش بالمحاولات المستمرة المستميتة. في حل أسهل من كده، ألقي على الرب همك وهو يعولك. توكل على الرب كل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد. فداود قعد سهران عمال يقول له يا رب ابني لك، يقول له لا ما تبنيش، طب يا رب كتر خيرك، خلي بالك من عيالي، اسطر على الايام اللي جايه، وقعد يسبح والحكايه ماشيه لوحدها. الفلسطينيين بيتغلبوا والمؤابين يتغلبوا والمشاكل كلها والمملكه عماله تمتد بسهوله جدا. لا هو كان يعني دارس عسكريه ولا حرب ولا قياده ولا مهارات عاليه، انما ليه بينجح في كل خطوه؟ لأنه بينه وبين ربنا خط مفتوح طول الوقت. ضرب داود الفلسطينيين وزللهم. الفلسطينيين والمؤابين والشعوب دي رمز للشياطين في الوقت ده، لأنها شعوب كلها تعبد الأوثان، فالشعوب الوثنية زي عبادة الشيطان دلوقتي. وأخذ داود زمام القصبة. زمام القصبة يظن يعني أنها واحدة من أشهر بلاد الفلسطين اللي هي جت، اللي منها جليات الجتي، كانوا يسموها زمام القصبة، يعني بلد لا تهزم، يعني هزمها وذللها. وبعدين ضرب المؤابين وذللهم، وهنا حتى ذللهم بطريقة كانت معروفة في زمانهم، انه ايه يعني الاسرى دول يقتلوا بعضهم عشان ما يتمردوش، وتبقى بشكل كده عشوائي، يعني مسافة الحبل ده دول يموتوا دول يعيشوا، دول يموتوا دول يعيشوا، عشان ما يبقى لهمش قوة بعد كده. وان كان الذين استحيوهم دول رجعوا يعني يتعبوهم بعد كده، مؤاب دول ما سكتوش طول خط العهد القديم، رمز للشر. فالذين تستحيهم من الشياطين يرجعوا ينغصوا عليك بعد كده. ما تسيبش خطية ليها جدر جواك، اخلص من كل الخطايا من جدرها، لأن أي علاقة غلط تقول طب معلش نخلي التليفون كده أو نخلي النمرة حتى على الموبايل، لا، هتستحيهم، هم اللي هيموتوك بعد كده. ما تبقيش حاجة من الشياطين. وضرب داود هدد عبر ابن رحوب ملك صوبة حين ذهب ليرد سلطته عند نهر الفرات، فأخذ داود منه 1700 فارس وعشرين ألف راجل. كان شخص مشهور، ملك مشهور، وكان قوي قوي، غلبه برضه وخد حتى الجيش كله. وعرقب داود جميع خيل المركبات وأبقى منها 100 مركبة. فجاء آرام دمشق لنجدة هدعد عزر. يعني تبص الإصحاح ده فيه 5-6 ممالك ضخمة كانت أقوى من إسرائيل كل واحدة منهم، في كام سطر كده اتقشوا كلهم وتغير شكل العالم، وبقت مملكة إسرائيل أو لقبت في الوقت ده بمملكة داود. عشان كده وقت دخول المسيح اليهود هتفوا وقالوا إيه؟ مباركة مملكة أبينا داود. ما عادش اسمها مملكة إسرائيل. من اليوم ده بقت الناس تعتز بأنها مملكة داود، ومن اليوم ده عملوا نجمة داود، لأنه ما حصلش أبدا في زمن اليهود أن امتدت يعني مملكتهم هذا الامتداد إلا على أدين الرجل ده اللي يدخل لنسان يقول له ممكن أبني بيت لربنا، ده كل اللي شغله. لما تنشغل بنقاوة قلبك وبيتك تلاقي كل الدنيا ماشية لوحدها حواليك. جاء أرام دمشق. أرام دمشق بقى دي بلاد سوريا، دي مملكة أرام دي قوية أوي. فضرب داود من أرام 22 ألف راجل، وجعل داود محافظين في أرام دمشق، وصار الآراميون لداود عبيدا يقدمون هدايا. يعني داود يحط ايده على بلد يدفعوا الجزية او الهدايا وتستقر الامور. وكان الرب يخلص داود حيثما توجه. كلمة جميلة قوي، كان الرب يخلص داود حيثما توجه. ما بيتغلبش خالص في المرحلة دي. ليه؟ هو يصلي ويحب في ربنا والمملكة عمالة تمشي لوحدها خالص. اول ما هيبطل يصلي ويحب في ربنا تلاقوا الدنيا كلها ابتدت تقف. طول ما الواحد فينا مشغول بربنا، ربنا مشغول بحالك وولادك وصحتك وكل حاجة. انشغل بي ينشغل بيك، اهتم بحاله يهتم بحالك، اغرق في كلامه وفي حبه، هو يحوطك ويأمنك ويسهل عليك الدنيا وكل حاجة تمشي سهلة قوي. احنا مش بنعرف نمشي في الدنيا لان بنركز في الدنيا، انما الواحد لو ركز في ربنا بسهولة جدا الدنيا تمشي لوحدها. وصار الآراميون لداود عبيدا يقدمون هدايا، وكان الرب يخلص داود حيثما توجه. وأخذ داود أطراس الذهب التي كانت على عبيد هدد عبر، وأتى بها إلى أورشليم. ومن باطح ومن بيروثاي مدينتي هدد عبر أخذ الملك داود نحاسا كثيرا جدا. برضو تلاحظوا حاجة، داود كان عنده تمييز، الأوثان لازم يحرمها ويحرقها ويسحقها زي ما كان بيعمل موسى زمان في العجل الذهبي، إنما الإمكانيات العادية زي الذهب والنحاس يحوشوا عشان إيه؟ عشان الهيكل اللي جاي. وهنا ده تمييز مهم، كل ما هو ملك للخطية لازم تخلص منه تماما وتسحقه تماما وتحرقه تماما. أما الإمكانيات أو الوزنات دي لازم تبقى بتاعت ربنا. يعني إيه؟ الفلوس في ذاتها مش خطية بس لما تبقى ملك ربنا. الأجهزة مش خطية بس تبقى بتاعت ربنا، إنما الحاجة اللي كلها خطية لازم تخلص منها تمام. وسمع توعي ملك حماة أن داود قد ضرب كل جيش هدد عصر، فأرسل توعي يورام ابنه إلى الملك داود ليسأل عن سلامته ويباركه. هنا بقى في شعوب كانت شعوب كويسة، فلما لقوا داود عمال يغلب كل الممالك بقوا يباركوا له على العز ده كله ويتقربوا إليه. يبقى الأعداء كلهم خضعوا ليه والأصدقاء مالوا إليه أكثر وأكثر، وهو ما بيعملش حاجة، مجهوده بسيط إنما كل حاجة ماشية لوحدها. تفكرنا هنا بالوعد الجميل اللي قاله ربنا يسوع، قال طوبى للودعاء لأنهم إيه؟ يرثون الأرض. يعني إيه ورثوا الأرض؟ يعني زي ما يقول برضو في سفر الأمثال، إذا أرضت الرب طرق إنسان جعل أعداؤه أيضا يسالمونه. يعني لما حياتك ترضي ربنا تلاقي مالكش أعداء، الأعداء نفسهم يتحولوا إلى أصدقاء وتبقى كل الدنيا ماشية سهل. لأنه حارب هدد عذر وضربه، لأن هدد عذر كانت له حروب مع توعي، وكان بيده آنية فضة وآنية ذهب وآنية نحاس. هو دلوقتي الكتاب بيشرح لنا منين جاب كل الذهب ده والفضة دي والنحاس ده، أغلبها جت من إما من الحروب وغنائم الحروب وإما من هدايا الملوك، فابتدى يحوش وكل ده ما يحطش في بيته حاجة، ما دخلش الحاجات دي بيته، عمال يخزن يخزن يخزن، وقعد على كده سنين يمكن 20 سنة على الأقل عمال يخزن عشان الهيكل. كل حاجة يقول عشان الهيكل. طب هو الهيكل ده أنت مش هتشوفه بعينك ومش هتبنيه بإيدك، مش مهم مش مهم. كم واحد بيفكر في الكنيسة بعد ما يمشي، بيحضر لأولاده تحضير روحي حتى بعد رحيله، ده الشغل المظبوط. هذه أيضا قدسها الملك داود للرب مع الفضة والذهب الذي قدسه من جميع الشعوب الذين أخضعهم. يعني إيه قدسه؟ يعني خصصه، يعني قال نبه على كل الناس ده ما يروحش لحد، ده بتاع ربنا، ده يقعد في المخازن لغاية ما يجي الوقت اللي نستخدمه. من أرام ومن مؤاب ومن بني عمون ومن الفلسطينيين ومن عماليق ومن غنيمة هدد عذر بن رحوب ملك صوبة، ذكر بقى كل الشعوب والحروب اللي فاتت. ونصب داود تذكارا عند رجوعه من ضربه 18,000 من أرام في وادي الملح. فأحد الحروب موت 18,000 واحد من أرام وعمل تذكار. دايما التذكار بتاعنا إشارة إلى صليب ربنا يسوع، وهو راجع دايما يفتكر أن الفضل ليس له، لا لأنه ملك شاطر، ولا لأنه قائد شاطر، ولا لأن جيشه قوي، ولا لا، هو عارف كويس إنها نعمة، هو حافظ ومذاكر، كل ده نعمة من ربنا، كل نجاح، كل توفيق، كل خطوة صح، دي نعمة من ربنا. فيصنع تذكارا يفكر نفسه ويفكر اللي حواليه، يا جماعة تعالوا نشكر ربنا. زي واحد يقول إيه بعد حاجة، تعالوا نعمل قداس شكر. ليه؟ عشان يفكر نفسه واللي حواليه اللي حصل ده مش شغلنا، ده شغل ربنا. تعالوا نعمل تمجيد. ليه ده؟ عشان أفكر نفسي والناس دي هدية ربنا. تعالوا نقدم الندر ده لربنا لأنه تذكار عمل الله. وجعل في أدوم محافظين، وضع محافظين في أدوم كلها، وكان جميع الأدوميين عبيدا لداود، وكان الرب يخلص داود حيثما توجه. مرة تاني بتتقال نفس الآية، وكل ده بعد حكاية أبني بيت لربنا. يبقى ربنا عمال يسهل له كل حاجة، لأن المزمور اللي شغلنا المرة اللي فاتت كان داود يقول في قلبه، يا رب لا أعطي نوما لعيني، ولا نعاسا لأكفاني، ولا راحة لصدغي إلى أن أجد موضعا ليك. يقول له أنت خليك على كده، تفكر في موضعي، وأنا علي بقى دنيتك كلها، أنا ريحك من كل جانب وأخلصك حيثما تتوجه. وانت عود قول الترتيلة الحلوة بتاعتك دي، لا أعطي نوما لعيني إلى أن أجد موضعا ليك يا رب. وملك داود على جميع إسرائيل، وكان داود يجري قضاء وعدلا لكل شعب. أحيانا الملوك لما يبقى لهم إنجازات خارجية تبقى على حساب الإنجازات الداخلية، يعني اللي يفهموا في السياسة يقولوا كده. كتير من الملوك المشهورين أو الرؤساء تلاقي البعد الخارجي خدوا زيادة، فبقى مؤثر في متابعة البلاد من داخلها، السياسة بقى والإدارة والداخلية والوزارات إنما لأن الموضوع هنا في نعمة وفي حكمة، بره حلو وجوه حلو، من بره الحروب ماشية لوحدها من مجد إلى مجد، ومن جوه البلد ماشية في تقدم شديد. وقت داود كان يجري قضاء وعدلا في كل حتة، ربنا اداله حكمة وبقى يوزع الشغل على التابعين ليه. فكان يؤاب بن صروية على الجيش، يعني حتى من نعم ربنا نعمة اختيار من يعمل معك، دي نعمة. الناس اللي حوالينا اللي يعني الكويسين دول نعمة من ربنا. فجاب يؤاب، كان إنسان قوي جدا في الجيش، محطوط في مكان مهم، ويهوشافاط ابن أخيلود مسجلا، يعني ده اللي بيسجل كل حاجة مظبوط في مطرحه، وصدوق ابن أخي طوب وأخي مالك ابن أبي أثار كاهنين، وسرايا الكاتب كل واحد في مطرحه، وبنياها ابن يهوداع على الجلادين زي وزير داخلية، جلادين اللي هم الأمن يعني، والسعاة، وبنو داود كانوا كهنة. يعني إيه؟ كان ممكن يخلي واحد من ولاده رئيس داخلية، واحد رئيس وزراء، واحد. إنما داود النبي كل اللي شغله، مش مهم المناصب الكبيرة، ياخدوها الناس اللي يستحقوها، أهم حاجة عنده إن ولاده يبقوا بتوع ربنا. وبعدين هنا يجي سؤال مشهور، طب داود ما كانش من سبط لاوي، كيف يصير أولاده كهنة وهما من سبط لاوي؟ هنا لما نرجع لنص الكلام نلاقي كلمة كهنة مش في معناها الحرف، معناها كلمة شفعاء، برزبتيروس في اليوناني، دي يعني شفيع. يعني ايه؟ يعني ولاده بقى شاغلهم بحب الناس، فبقى كل اللي مش عارف يوصل لداود الملك يوصل لواحد من ولاده يقول له عندي مشكلة، يروح ابن داود من دول يشفع في مصلحة فلان. فبقت الناس بتحب داود وبيته. ليه؟ لان ولاده مش بيفكروا في نفسهم ومراكزهم كأولاد الملك، بيفكروا في احتياجات الناس. فكانوا كهنة في لغتنا النهاردة يعني كانوا خدام، كانوا خدام للشعب. فبنوا داود كانوا خدام، يعني لم يستفيدوا من مناصبهم كأولاد الملك، إنما كانوا في خدمة كل الشعب، ربهم بالطريقة دي. طبعا ده شيء جميل ويمجده أنه يبقى أولادك مش مستفيدين من مكانك، بالعكس دول هما بيوصلوا رسالة الحب للكل. إحنا أولاد الملك، ربنا له المجد، لابد أن نكون كلنا خدام لكل الناس. إذا كنا أولاد الملك الإلهي الملك السماوي يبقى لازم، مش مهم المناصب اللي في الدنيا، مش مهم تبقى رئيس جيش ولا رئيس وزارة ولا، الأهم بنو داود كانوا خدام. خليك خادم، مش مهم وظيفتك في الدنيا، لأن وظيفتك في الدنيا دي مش هي اللي هدخلك السماء، لكن كونك تشفع في احتياجات الناس كابن للملك ده أحلى رسالة تقضيها على الأرض. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.